بلغنا أن المعارض معارض السيارات إذا باعوا سيارة على المطرفون كما يقولون فإنهم يقولون للمشتري فيها كل عيب، لا تشتري إلا إطارة العجلات، لا تشتري إلا مفتاح السوق، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يهمون فيها المشتري ويغرونه. فالمهم من خلاصة هذه المسألة أن البائع إذا كان يعلم العيب فإنه يجب عليه أن يبينه نفسا بعينه، وإذا كان لا يعلمه فلا بأس أن يبرئ على سبيل العموم. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من أجمع الآيات، ولهذا تأتي هذه الآية على جميع أبواب المعاملات من البيوع والإيجارات والرهون وغيرها، وكذلك أيضا تأتي على جميع الشروط التي تشترط في عقود الأنكحة وفي الأوقاف وفي غيرها، فهي من أجمع الآيات يا أيها الذين آمنوا أو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يقول: أنا شاب أرغب في الزواج وعندي والدتي قد رفضت، وعذرها أننا لم نزل في بيت مستأجر وأنه ما زال علينا بعض الديون، فهل يجوز لي أن أخالف رضاها وأنا بحاجة إلى الزواج، وأجعل أحدا يخطب لي لأنها قد رفضت أن تخطب لي؟ أرجو النصيحة لي ولها، وماذا يفعل الشخص الذي كحالي وأنا موظف أستطيع إن شاء الله أن أجمع مهرا أو أأخذ من يمين أو شمال؟ جزاكم الله عني خير الجزاء.
أولا، النصيحة الموجهة للوالدة: لا يجوز لها أي الوالدة أن تحول بين الولد وبين الزواج بعلل تافهة لا تملك، والواجب عليها أن تنصح لابنها كما تنصح لنفسها، وأن تعينه على طاعة الله وعلى ما ينفعه، ولا شك أن النكاح من طاعة الله وأنه مما ينفعه، ولا يضرها إذا تزوج، بل لا يزيدها إلا خيرا، لأنه قد يتزوج امرأة صالحة تخدم وتخدم والدته، كما يقع ذلك كثيرا ولله. أما بالنسبة له فإني أقول: لا حرج عليك أن تتزوج ولو كرهت أمك، لأن هذا مصلحة لك ودفع مضرة عنك، وهو لا يضر الأم شيئا. فأنت ابحث الآن عن امرأة تكون صالحة ثم تزوج، وفي ظني أن الأم إذا رأت الأمر الواقع فإنها سوف تستسلم له.
سائل يقول: أرجو إفادتي، هل على هذه الأعداد من الغنم زكاة أم لا؟ مئة وأربعة من الخرفان، منها ما لا يبلغ ستة شهور، وإحدى عشر من المال لم تبلغ أيضا ستة شهور، منها كبار وصغار، مع أنها تعطى علف وليست سائبة، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا العدد من الغنم فيه الزكاة، ولو كان سائما، لأن أدنى نصاب الغنم 40 شاة، متى كان عند الإنسان 40 شاة وجبت فيها الزكاة، لكن يشترط أن تكون للنماء والدر والتنمية، وأن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول. فأما التي للتجارة كالذي يكون مع الشرطية يشترون الشاة صباحا ويبيعوها مساء، فهذا فيه الزكاة ولو كان أقل من ذلك بكثير، ربما تكون شاة واحدة فيها زكاة لأن عروض التجارة نصبت فيها القيمة، فما تبلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة. وأيضا إذا كانت التجارة لا يشترط أن تكون سائمة بل تجب فيها الزكاة ولو كانت معلومة، لأن عروض التجارة بمنزلة السلعة التاجر في الدكان، والتاجر في الدكان يحتاج إلى عروض في الدكان وإلى تنظيف المحل وغير ذلك مما هو معروف. والحاصل أن هذه الغنم إذا كانت مستنية والنسل فإنه يشترط إيش؟ أن تكون سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول. أما إذا كانت في التجارة فإن الزكاة واجبة فيها وإن كانت معروفة.
سائلة تقول: أنا فتاة تتني الدورة في 18 شعبان، ثم جلست علي 8 أيام، وهي الأيام التي تعودت أن أجلسها فيها، ولم أشاهد ظهرا، ولكني تغسلت ثم استمر الدم معي حتى هذا اليوم، إلا أنه توقف يوما واحدا ثم رجع في النزول، مع العلم أنه يتأخر عني الحيض 4 إلى 5 أشهر. كذلك أنا الآن أصوم وأصلي مع وجود هذا الدم، ما حكم صلاتي وصيامي وما توجيهي؟
الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا الأصل، لكن إذا وجد سبب يثير الدم وخرج الدم من العروق فليس بحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السحارة: إنما ذلك دم عرق. وعلامة الاستحارة أن تستمر مع المرأة أكثر المدة، يعني بأن ترى الدم 15 يوما أو أكثر فهذه مستحارة. والمستحارة ترجع أولا إلى عادتها، فإذا كان عادتها من أول الشهر 6 أيام فإنها تجلس من أول الشهر 6 أيام وتغتسل وتصلي. وإذا لم يكن لها عادة، يعني كان من أول ما جاء الحيض استمر معها، فإنها تعمل بالتمييز، تمييز تنظر الدم، إذا كان أسود فهو حيض، إذا كان منتنا فهو حيض، يعني منتنا أي له أحسريه، إذا كان غليظا فهو حيض، وإذا كان بالعكس كان رقيقا وأحمر ولا رائحة له فهذا استحارة، هذه علامة. وذكر بعض الناس المتأخرين أن من العلامات أن دم الحيض لا يتجمد ودم غير الحيض يتجمد، وعلل ذلك بأن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم بعد أن كان متجمدا يتشقق ثم يخرج، وأما غيره فالأمر بالعكس. وهذه من العلامات البينة إذا جربت وصارت على ما سمعت. الآن ما تجاوز 15 يوم، تنتظر حتى تجاوز 15 يوم. إذا كان من 18 شعبان معناه أنها أخذت 12 يوما من شعبان و 12 يوما من رمضان 24. إذا الآن تغتسل وتصلي وتصوم، وما فات من أيام الصلاة انقلتها بواحد وإلا فلا شيء.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس أخذ من قولكم إذا لم يكفه الراتب
أنه إذا كان رجلا مثلا كريما يوسع على نفسه في المأكل فيجوز له الزكاة. والسؤال الآخر يقول رجل يقول أخذ بعض الناس من قولكم إذا لم يكفه الراتب، مثلا إذا كان رجلا كريما يوسع على نفسه في المآكل فيجوز له الزكاة. وسؤال آخر يقول رجل اشترى بيتا ب600 ريال وهو يستلم كل شهر 4000، هل يجوز له أخذ الزكاة لكي يسدد هذا الدين؟
نعم. إيش؟ 600,000. أما الأول وهو الإنفاق، فإن الإنسان الذي ينفق نفقة الأغنياء وهو فقير يعتبر سفيها ويعتبر مسرفا ولا يعطى منه الزكاة. أما إذا كان ينفق نفقة الفقير أو نفقة مثله ولكن لا يكفي الراتب فهذا يعطى منه الزكاة. وإلا لو أطلقنا للإنسان عنان ما يشتهي من المآكل والمشارب لكن لا يكفي الشيء ولو كان كثيرا. فهذا ينظر كل إنسان بقدر حاجته.
هذا يقول فضيلة الشيخ والله إني أحبك في الله، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف في الحديث الذي رواه أهل السنن في قوله عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان نائما في فراشه، هل هذا الانصراف من الصلاة أم قيام الإمام من المحراب؟
أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه وحزبه. أما المثل الأولى وهو قوله عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف، فالمراد ينصرف من الصلاة، لا المراد ينصرف يقوم ويخرج، بل ينصرف من الصلاة. ولهذا قال العلماء إن الإمام إذا سلم سواء في التراويح أو غيره لا يطيل القيام مستقبل القبلة، بل إذا قال استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ينصرف لئلا يحدث الناس. والناس ما دام الإمام لم ينصرف إلى اتجاههم فإنهم مأمورون بالبقاء، لكن لا يحدث الناس يبقى بقدر ما يقول استغفر الله 3 مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. هذا المراد مثل ثاني. طيب، وأما قوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه، فإن قوله ولو كان نائما على فراشه إدراك، يعني ليست من أصل الحديث إنما المعنى صحيح. فإن الصحابة لما قام بهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لو نسألتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدت، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
خالد يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين ولماذا
هنا؟ أحب أن ننبه أن بعض الناس ظن أن الرجل إذا تابع الإمام في الوتر ثم قام بعد سلامه وأتى بركعة ليقضون الوتر شفعا ظن أن هذا يخالف قوله حتى ينصرف، وأنه يقول هذا غلط. قوله حتى ينصرف فإذا سلم الإمام وأتيت بعده بركعة فإنك قد بقيت حتى انصرف، فالانصراف هو الحد الأعلى. ولما قل الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف مع انصرافه حتى نقول إنك إذا شفعت فقد خلف الحديث، فقال من قام حتى ينصرف ومن بقي مع الإمام حتى سلم ثم جاء بعد ذلك فقد بقي معه حتى انصرف ولا شك فيه. نعم.
يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين ولماذا قدم في الآية؟
نعم. الفقير والمسكين إذا ذكر أحدهما مفردا فهما بمعنى واحد، وإن ذكر جميعا فالفقير أشد حال. قال العلماء الفقير في آية الصدقات من يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين لم يجد النفع كما فوق لكن لا يجد الكفاءة التامة. ويتقي هذا بالمثال: رجل راتبه 2000 ونفقته 3، فقير المسكين راتبه 1000 ونفقته 3، راتبه 2000 ونفقته 3، هذا فقير، فقير لأنه يجد أقل من النصف. الراتب 2000 والنفقة 3، أقل من النصف الصاد معقول. طيب إذا هو مسكين، رجل راتبه 1000 ونفقته 3، هذا فقير. رجل نفقته 1000 وليس له راتب، فقير. إيه هذا أشد. طيب أما إذا ذكر جميعا كل واحد وحده فالمسكين كل واحد.
قال: يقول إنسان عليه دين فأخذ زكاة من زوجته ليسدد بها دينه، ولكنه وضعها في جيبه ثم أنفقها على نفسه وعلى زوجته في أشياء غير ضرورية، وذلك في العام الماضي، هل الزكاة عن زوجته مجزئة في هذه الحال؟ وإن كان لا فماذا يجب الآن؟
أما الزكاة فهي مجزئة لأنها وضعت في موضعها، وأما تصرف الزوج فهو خطأ، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتمتع بالكمال وهو عليه دين. بل صرح بعض العلماء بأنه لا يجوز أن لأن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق، مع أن الصدقة تقبل إلى الله. قالوا لأن قضاء الدين واجب والصدقة مستحب. والآن أعلنت الساعة، انتهى الوقت.
سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة إلى جدتي وهي محتاجة إلى ذلك؟ وما حكم دفع الزكاة إلى أخي وعليه أقساط سيارة وهو محتاج للسيارة للذهاب والإياب بها إلى الجامعة وليس له دخل يستطيع دفع هذه الأقساط؟
نعم. أما دفع الزكاة للأخ فلا بأس لأنه قضاء دين، وأما دفع الزكاة للجدة فإنه لا يجوز لأن الجدة يجب عليك أن تنفق عليها، اللهم إلا إذا لم يكن في مالك سعة تستطيع الإنفاق عليها فلك أن تعطيها من الزكاة. أما إذا كان في مالك سعة فالواجب عليك أن تنفق عليها من مالك الخاص.
سأل يقول فضيلة الشيخ: هل الأفضل للمرأة أن تصلي كاشفة وجهها أم متغطية وإذا لم يكن لديها رجال أجانب؟ وهل يكون الغطاء حائلا مكروها أثناء السجود؟
نعم، الأفضل للمرأة في حال الصلاة أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، لأن ذلك أحسن في الصلاة وأمكن من مباشرة أعضاء السجود للأرض. ثم أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يغطي الرجل فاه يعني في حال الصلاة، لأن هذا يكتم النفس ويذهب انشراح الصدر. فالمرأة إذا كان ليس عندها رجال أجانب إلا غير محارم نقول لها الأفضل أن تكشف الوجه، أما إذا كان عندها رجال أجانب فالواجب عليها أن تغطيها. في حال السجود الأفضل أن تباشر الجبهة محل السجود، وعلى هذا فإذا أردت أن تسجد ولو كان حولها رجال كسبت عن وجهها وبشرت أرض وجهها.
فإن يقول من المعلوم بأن جمع المسافر يكون إما جمع تقديم أو جمع تأخير. سؤالي هنا، ما هو حكم الجمع في وسط الوقتين؟ وهل يجوز لمن أراد السفر أن يجمع جمع تقديم في بلده فهو أيسر له خاصة النساء؟
أقول الجمع ليس معنى أن تكون الصلاتان بين الوقتين، الحمد لله. الجمع معناه الجمع أن تضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، إما الثانية الأولى إذا كان جمع إيش تقديم، أو الثانية إذا كان جمع تأخير، سواء في أول وقت الأولى أو في آخر وقت الثانية أو في الوسط، كله على حد سواء. ولكن افعل ما هو أرفق بك، إن كان أرفق بما التقديم فقدم، إن كان أرفق بما التأخير فأخر. وأما جمع المسافر قبل أن يغادر بلده فإنه لا يجوز إلا إذا كان يخشى المشقة، مثل أن تكون إحداثه في الطائرة ويخشى أن يشق عليه تأخير العصر، أي امرأة كما جاء السؤال يشق عليها أن تتوضع في السفر، فحينئذ لها أن تجمع جمع تقديم.
هل يزكى المال الذي تمت المساهمة فيه في شراء مستشفى وتشغيله أم تزكى أرباحه فقط؟ وما حكم تزكية الأسهم في شركات الاستثمار، حيث أن السهم قد يكون في بناء أو سيارة أو غير ذلك؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن الزكاة في الشركات والمساهمات والمستشفيات إنما تجد في النقود فقط، أما الأعيان فلا تجد ما لم يكن يريد بها التجارة، إن كان يجب التجارة فيعود التجارة، أما إذا كان يجب تنمية بذلك فإن أعيان المساهمات لا تجب فيها الزكاة. المساكن هي ذلك إذا كان مشكلة.
هذا يقول، ما حكم من كان عنده خادمة في بيته؟ ما حكم من كان عنده خادمة في بيته غير مسلمة فماذا يفعل بها؟ وحول هذا مثل الخادم في سؤال مقارب، يقول كثير ما يحدث بين والدي ووالدتي خلاف تصل لدرجة الإهانة، فأن يضربها أمامنا ونحن صغار ووالدتي صابرة على هذا، وحدث أن دخلت والدتي ورأت والدي يراوغ الخادمة عن نفسها وتبع ذلك أن ازداد كرها لوالدي، وصارت لا تطيقه في البيت علما بأن والدي يبلغ من العمر 75 سنة. هل على والدتي إثم في هذا على أنها تقدم له الخدمة على أكمل وجه ولكنها لا تحدثه إطلاقا، واستمرت على هذه الحال أكثر من 3 شهور علما بأنه مثال لوالدتي على هذا؟ وهل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غضب الزوج على زوجته؟ وأحيانا أقف في وجه أبي في حالة أفقد فيها شعوري، خصوصا عندما أرى والدتي تبكي أو تتشاجر معه، فهل يلحقني إثم كبير في ذلك؟ أرجو منكم النصيحة والتوجيه في هذا.
هذا يا أخواني من أكبر الزواجر عن جلب الخدم، رجل له 75 سنة يعني ليس شابا فيزني بهذه الخاتمة والعياذ بالله، وهو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشيمط يعني الشاي، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وهذه المسألة التي ذكرها السائل ليست بعيدة، لأنه يرد علينا أسئلة مثلها أو أشد والعياذ بالله، ونحن نحذر دائما من استجاب الخدم. وقد زهمت علي امرأة مرة من المرات وقالت إنها محتاجة إلى خادم، وأنها يعني ترغب أن يأتي زوجها بخادم ولكن الزوج يأبى. فأشرت عليها بمشورة طيبة فقلت أنا أرى أن يتزوج امرأة ثانية، ولكنها غضبت ورغبت في التلفون. نعم، ولا شك أن هذا خطأ، خطأ منها بلا شك، لأن الزوجة الثانية يأتيها الزوج بالحلال وربما يهديها الله لها للكبيرة الأولى، وتقول لها بمزاج البنت تخدمها وتقوم بمصالحها. وإذا كان إذا ضاقت بالثانية مثلا نقول أشير عليه بثالثة، لأن الغالب أنه إذا تزوج الثالثة هانت المسألة كما هو مشاهد، لأن الأولى إذا غارت من الثانية وجاءت الثالثة الجديدة صارت ضد الثانية فهانت على الأولى، والثانية الوسطى لا يهمها الثانية لأن الثانية الأول عندها امرأة ثانية، يعني الأمر قد هان عليها. على كل حال أقول إن الخدم مضرتها شديدة، وأن من جملة الأسباب التي تهون مسألها أن يتزوج الرجال امرأة ثانية يستفيدون السلام منها من غوائها هؤلاء الخدم، ويستفيدون أيضا أن هؤلاء النساء العوانف التي في البيوت يكون لهم أزواج يحصنون فروجهم. ونستفيد فائدة ثالثة وهي تكثير النسل في الأمة الإسلامية، والذي كان رسول عليه الصلاة والسلام يحث عليه يقول تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء. لهذا أنا أنصح إخواننا الذين لهم قدرة ويحتاج بيوتهم إلى نساء أنصحهم بالزواج، وأنصح النساء أن يتحملن ذلك وأن يتذكرن أمهات المؤمنين وأن رسول الله مات عن تسعة عليه الصلاة والسلام، وأن هذا أمر ليس فيه شيء يتعب أو يخجل، فلتحتفظ بالمرأة الأولى ولتصبر ولتكن عونا لزوجها على حل هذه المشكلة. أما بالنسبة لحل الشخص فأنا أشكره على هذا العمل الطيب، وأقول حاول أن تخرج هذه الخادم في أسرع وقت ممكن، لأن بقاءها في البيت ترى لا شك. نعم، وجهها غضب لله، غضب لله، والوقوف بوجهها غضب لله هذا طيب، لكنه ينبغي أن يلاطفه في الكلام كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلاطف أباه وهو ينهاه عن الشرك، يقول يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل يا أبتي إنك جاهل، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل هذه يا أبتي كلها تلطف مع أبيه وهو مشرك كافر، ولكن كان أبوه عنيفا ماذا قال؟ قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، هذا استفهام كافر، أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك، نسأل الله العافية وأجرني مليئا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يعيننا وإياكم من مغلات الفتن، ويحمينا وإياكم مما يكرهه، إنه جواب كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.